السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه بين يدي الدرس أحب أن أنبه على أمر تنبيها خفيفا، وذلك أن الناس قد ابتلوا في هذا الزمان بنعمة هي الهواتف في جيوبهم، فالمسلم يأتي إلى المسجد والهاتف في جيبه، ومما يحرم ويجب التنبه له أنه لا يجوز للمسلم أن يضع نغمة الجوال أو نغمة الهاتف موسيقى أو غناء، فمما يؤسف له أنك تصلي في المسجد، بل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفجأة وأنت مقبل على الله وبين يدي الله عز وجل في صلاتك يرتفع صوت غناء أو صوت موسيقى في أثناء الصلاة وفي بيت الله، بل وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منكر عظيم، فإن المعازف في ديننا محرمة، وإن الغناء في ديننا حرام، فكيف يستحل مؤمن أن يجعل هذا في جهازه أصلا؟ ثم كيف يطيب قلب المؤمن بأن يجعل هذا الصوت المنكر ينبعث في بيت الله، بل ينبعث والناس يصلون بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أيها الإخوة أن هذا منكر، ويزداد الأمر مع بعض الإخوة أنه إذا خرج هذا الصوت المنكر وهو يصلي يتورع عن أن يدخل يده داخل جيبه ليسكت هذا الصوت المنكر، ويبقى الغناء مرتفعا قبيحا، وقد يستمر طوال الصلاة. وفوق كونه منكرا، ففي هذا أذية للمؤمنين، وأذية المؤمنين محرمة حتى في طرقهم، فكيف بأذيتهم في صلاتهم؟ والله المستعان. فواجب على المؤمنين أن يتقوا الله عز وجل، وأن ينزهوا أنفسهم عن أن يجعلوا هذه النغمات المحرمة في هواتفهم، وأن يبتعد كل البعد من جعل ذلك في مساجدهم، فإن هذا الأمر نذير سوء ودلالة سوء، وهو سبب لأن يتحمل المسلم الذنوب. وأما درسنا فكنا بالأمس نتحدث عما يلبسه المحرم وما لا يلبسه، على ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبينا ما يحرم على الرجل في أثناء الإحرام، وقلنا خلاصة ما قلناه يعود إلى ضابط واحد، وهو أنه يحرم على الرجل حال إحرامه أن يلبس لباسا مفصلا على بدنه أو على جزء من بدنه أو على عضو من أعضائه. يحرم على الرجل حال إحرامه أن يلبس لباسا مفصلا على بدنه كله، كالقميص وما نسميه نحن بالثوب والبرنس ونحو ذلك، أو كان مفصلا على بعض جسده كالفانيلة وما يسمى بالقميص اليوم والسراويل والبنطال ونحو ذلك، أو كان مفصلا على عضو من أعضائه كالعمامة والطاقية والقفاز والخف والحذاء المسمى بالبوت الذي له يعني يغطي الساقين أو أول الساقين له عنق، وكذلك الشراب، كلها حرام على الرجل سواء كانت مخيطة بخيط أو مخروزة خرزا أو منسوجة نسجا أو ملفوفة لفا. وهذه الألبسة إنما تحرم على الرجل حال إحرامه إذا لبسها، فيخرج بكلامنا هذا يا إخوة ما لم يفصل على الجسد ولا على بعضه ولا على عضو من الأعضاء، فإنه لا يحرم على الرجل حال الإحرام أن يلبسه، كالنظارة والساعة والحزام والحقيبة وغير ذلك، فإنها لا تحرم على الرجل حال إحرامه لأنه لا يدل دليل على تحريمها لا من جهة النص ولا من جهة القياس. ولو كان فيها خيط فلا تضر، مثل الحزام الذي فيه خيوط ما يضر، والنعل، ولو كانت مخيطة بخيط أو مخروزة خرزة فإنها لا تضر المحرم. ويخرج بكلامنا أيضا ما لو وضع المحرم المفصل على جسده من غير لبس. العباءة هذه تحرم على المحرم الرجل أن يلبس عباءة، يحرم عليه أن يلبس المشلح حال إحرامه، لكن لو أخذ هذه العباءة ووضعها على كتفيه بالعرض يتدفأ بها، معه عباءة من صوف أو عباءة من جوخ
وجاء البرد في منى أو مزدلفة فأخذ هذه العباءة ولفها على كتفيه لم يلبسها فإن هذا ليس حراما عليه وجائز ولا حرج فيه. كذلك لو أن رداءه الذي يلبسه حال الإحرام اتسخ بنجاسة وليس عنده ما يغسل الرداء فأخذ الثوب هذا الثوب القميص ولفه رداء ولم يلبسه لبسا فهذا جائز وليس حراما عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم اللبس. وبقي معنا بعض مباحث الحديث ومنها ما يحرم على المرأة فالمرأة يحرم عليها حال إحرامها أن تلبس النقاب وهو ما يغطي الوجه مع إظهار العينين أو إحداهما ويلحق بالنقاب ما أشبهه وهو ما يسمى بالبرقع وما يسمى باللثام. والمرأة المحرمة أيها الإخوة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإنها تكشف وجهها ولا تغطيه. عند جميع أهل العلم الذين اطلعت على كلامهم إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب كأن كانت في السيارة مع محرمها ولا يراها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها أو كانت في الخيمة مع النساء أو كانت في خيمة مع محارمها ولا يراها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها. أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب كحال طوافها حول الكعبة أو كانت تسير في الطريق ويراها الرجال الأجانب فإنها يحرم عليها أن تغطي وجهها بشيء يكشف عن عينيها معا أو عن إحدى عينيها وهو المعروف بالنقاب ومثله البرقع ومثله اللثام الذي يغطي الأنف وما تحته فإنه يحرم عليها. ويجوز لها عند جميع العلماء أن تغطي وجهها بشيء خفيف يستره عن الرجال. بمعنى يا إخوة لم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين يحرم عليها أن تغطي وجهها كله بشيء خفيف يحصل به الستر، بل العلماء مجمعون على أن المحرمة إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب يجوز أن تسدل على وجهها شيئا خفيفا يتحقق به ستر وجهها. وإذا كان العلماء يقولون هذا في الإحرام فلا شك أنهم يقولون هذا في غير الإحرام. أريد من هذا يا إخوة أن أبين للمسلمين أن قول بعض المعممين الذين ينتسبون إلى العلم وما هم بعلماء وما هم بأزكياء إن تغطية المرأة وجهها بدعة محرمة فمن آفات هذا الزمان أن بعض من ينسبون إلى العلم لما رأوا نساء المسلمين أصبحن يسترن وجوههن بالنقاب في بلدان لم يكن ذلك مشهورا فيها أصبحوا يحاربون هذا، بل ويدعون زورا وبهتانا وكذبا على الدين والعلماء أن هذا بدعة وأنه محرم عند الجمهور وأنه لا يقول بهذا إلا الوهابية. وهذا والله كذب، فإنه ما قال عالم من علماء المسلمين المعتبرين من زمن الصحابة إلى يومنا هذا يحرم على المرأة في غير إحرامها أن تغطي وجهها، ولكن الخلاف في الوجوب، هل يجب أو لا يجب؟ والراجح الوجوب، وليس هذا محل بحثه، لكن أحببت التنبيه على هذا الأمر حتى لا يغتر المسلمون بهذه الدعاوى. إذن نقول أيها الإخوة، إن المرأة المحرمة إذا كانت بحضرة رجال أجانب يجوز لها عند جميع العلماء أن تسدل على وجهها شيئا خفيفا يستره عن الرجال الأجانب. قال ابن عبد البر رحمه الله وهو من العلماء الجامعين للخلاف المطلعين على الأقوال المدركين للإجماع ومواطنه، ابن عبد البر رحمه الله من العلماء الفقهاء من فقهاء المالكية، كان ملما بالخلاف والأقوال، إذا سرد الخلاف لا يكاد يخرج قول في المسألة عن سرده إلا قليلا. قال رحمه الله وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها. وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها. وقال ابن القاسم إن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا. متى تريد الستر؟ إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. وإن كانت لا تريد سترا فلا، وهذا يعني حال الإحرام. الإمام مالك رحمه الله من أشد الفقهاء في مسألة كشف المرأة وجهها حال إحرامها، حتى أنه كان يقول إذا غطت وجهها بنقاب أو غير نقاب بحضرة النساء فعليها فدية، وإذا غطته لغير الستر فعليها فدية. ومع ذلك كان يوسع للمرأة أن تسدل شيئا على وجهها إذا أرادت الستر. ومعنى إذا أرادت الستر إذا كانت بحضرة رجال أجانب تريد أن تستر وجهها عنهم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليها، ليس مجرد الجواز، أنه يجب عليها في حال وجود الرجال الأجانب أن تغطي وجهها بشيء يستره كله ولا تخرج منه العينان، ولا يلزمها أن ترفعه عن وجهها بأن تضع عصا على اليمين والشمال مثلا ثم تسدل الغطاء، أو تأتي مثلا بقبعة ولها طرف ثم تسدل عليها بحجة أن لا يلمس وجهها. ما كلفنا الله بهذا، ما قال الله هذا، ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا، ولا ثبت عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدل عليه المعقول. وهذا هو الأصل، أعني الوجوب، وجوب التغطية. ولم يرد ما ينافيه لا من النقل ولا من العقل. وقد روى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، وهذا إسناد صحيح. مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا، يعني معاشر النساء، نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. كنا، أي النساء التابعيات ومن معهن، نخمر وجوهنا حال الإحرام ونحن محرمات، مع من؟ مع الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. ومعنى هذا أنها كانت تأمرهن بهذا، وأقل ما يقال أنها تقرهن على هذا. وقد صحح الألباني هذه الرواية ولا شك في صحتها. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا، أي اقتربوا منا وخفنا النظر، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. يا إخوة، إذا كنا يفعلن هذا حال الإحرام، فهل يتصور أن لا يفعلنه في الأسواق؟ هل يتصور أن لا يفعلنه بحضرة الرجال الأجانب في غير هذه العبادة؟ والله لا يتصور أبدا. تقول: فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود وأحمد، وسكت عنه أبو داود فهو عنده صالح، واحتج به أحمد فهو عنده حجة، وقال ابن باز ثابت، وضعفه النووي، واختلف قول الشيخ الألباني فيه، فضعفه في ضعيف أبي داود وصححه في جلباب المرأة. وقد درست إسناد هذا الرجل إسناد هذا الحديث مرارا، وظهر لي والله أعلم أنه ثابت، وأن أقل درجاته أن يكون حسنا. وأما الرجل فهل يغطي وجهه حال الإحرام؟ المرأة انتهينا منها. طيب الرجل، أجمع العلماء على أن الرجل يحرم عليه أن يغطي رأسه، أجمع العلماء على أن الرجل يحرم عليه أن يغطي رأسه، واختلفوا في تغطيته لوجهه، فقال بعض العلماء يحرم على الرجل أن يغطي الذقن وما فوقه، وقال بعضهم يحرم أن يغطي ما فوق الذقن، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، وقال به مالك، وقد جاء في حديث المحرم الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، ولا تخمروا يعني لا تغطوا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وزيادة ولا وجهه عند مسلم في الصحيح. طيب، قالوا حرام. طيب إن فعل، إن غطى وجهه؟ قال مالك: مرة لا شيء عليه، لثبوت تغطية الوجه عن عثمان رضي الله عنه، وقال مرة عليه الفدية. فبعضهم يقول فيه فدية، وبعضهم يقول لا فدية فيه، لما ثبت عن الصحابة رضوان الله، عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وقال بعض الفقهاء يجوز له أن يغطي وجهه، يجوز للرجل وهو محرم أن يغطي وجهه دون رأسه. لماذا؟ قالوا: لأنه لا دليل على التحريم. قلنا لهم: وما ورد في صحيح مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؟ قالوا: هذه الزيادة شاذة، لأنها لم ترد في رواية الثقات، فرواها ثقة مخالف للثقات، فهي شاذة. فإن قال قائل: لما لا تكون من زيادة الثقة؟ وزيادة الثقة مقبولة. قالوا: لا يتصور هذا، لأنها في واقعة واحدة، وقد نقل الثقات النهي عن تخمير الرأس، إذن هذه الرواية شاذة عندهم. قالوا: ولثبوت تغطية الوجه عن عثمان رضي الله عنه، ورد ذلك في الموطأ وفي غيره بإسناد صحيح. وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولثبوت ذلك عن جمع من الصحابة غير عثمان رضي الله عنه. وقال بعض أهل العلم بالكراهة، جمعا بين آثار الصحابة، يكره ولا يحرم. والقول بالتحريم شديد، ولا دليل بين يستند عليه. والقول بالجواز مع ورود رواية مسلم وفيها نظر على ما ذكرنا، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح في الموطأ، في النفس منه شيء، والقول بالكراهة وجيه، وأنا أفتي الحجاج بألا يغطي الرجل المحرم وجهه إلا من حاجة. حاجة مثل أن يكون هناك مرض منتشر في تلك السنة، وقال الأطباء إن هذا المرض خطير وينتقل بالتنفس، فاحتاج المحرم أن يضع ما يسمى بالكمامة ويغطي بعض وجهه، فلا بأس إذ ذاك. أو كان الحاج مريضا بحساسية في أنفه، وإذا وصل الغبار إلى أنفه تسوء صحته ويشتد عطاسه، ولربما شغل عن دعائه، فلا بأس أن يضع الكمامة. فإذا لم توجد الحاجة فينبغي أن يبتعد عنها. نعود إلى المرأة. المرأة يحرم عليها لبس النقاب، كذلك يحرم عليها أن تلبس القفازين عند الجمهور. ولبس القفازين على اليدين حرام على حال الإحرام على الرجل والمرأة. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن أن تلبس القفازين حال الإحرام دليل على أن المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلبس القفازين. فلبس المرأة القفازين في بلدها حال خروجها من بيتها ليس تشددا وليس تنطعا كما يردد بعض من لا علم عنده وإن تعمم، بل هذا كان من حال النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حال الإحرام لا تلبس المرأة المحرمة القفازين، لكن قال العلماء تدخل كفيها في عباءتها، لكن لا تلبس القفازين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وتحصل من هذا يا إخوة أن المحرم على المحرم في حديث ابن عمر الذي ذكره الحافظ والرواية الأخرى التي لم يذكرها ثلاثة أقسام، منه ما يحرم على الرجل فقط ويحل المرأة، ومنه ما يحرم على المرأة، ومنه ما يحرم على الرجل والمرأة. طيب، بقي معنا أنه جاء في الحديث أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. من لم يجد النعلين، إما لم يجدهما حقيقة، بحث ما وجد نعلين، وعنده خفان، والخف كما قلنا هو المصنوع من الجلد على قدر الرجل يستر الكعبين، عنده خفان، يجوز أن يلبس الخفين. طيب، وجد النعلين في السوق تباع، لكن ليس عنده القيمة، الذي معه يكفي أكله وشربه وحاجته، ما عنده شيء زائد من القيمة، هذا أيضا لا يجد النعلين، يلبس الخفين. لكن هل يجب أن يقطعهما أسفل من الكعبين؟ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في المدينة قال وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. والحديث في الصحيحين. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليقطعهما؟ ما قال. إذن انتبهوا يا إخوة، عندنا الآن حديث مطلق وحديث مقيد، حديث مطلق وحديث مقيد. حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطلق ليس مقيدا بالقطع، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مقيد بالقطع، والحال واحدة والسبب واحد. والقاعدة عند العلماء أن المطلق يحمل على المقيد في مثل هذا، فمقتضى هذه القاعدة أن يقال يجب عليه أن يقطع الخفين في حال عدم وجود النعلين أسفل من الكعبين. وبهذا قال الجمهور. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال لا يجب عليه أن يقطع الخفين. لماذا يا إمام لا تحمل المطلق على المقيد هنا؟ قال لمانع. ما يصلح هنا أن نحمل المطلق على المقيد، ما هو المانع؟ قال أن الأمر بالقطع كان في المدينة والسكوت كان في عرفات، والمقطوع به أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات من لم يحضره في المدينة، فلو كان القطع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كأن الإمام أحمد رحمه الله يقول أنا أسلم لكم أنه يحمل المطلق على المقيد لو كان الذين خوطبوا بالمطلق هم الذين خوطبوا بالمقيد، لكن هنا الوضع يختلف، فالذين سمعوا المطلق منهم أعداد كبيرة ما سمعت المقيد. ولذلك يقول الإمام أحمد حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لأنه متأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم حال التعارض. فهنا قال الإمام أحمد بالنسخ وهو الصواب فيما يظهر لي والله أعلم، أنه يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ولا يشترط أن يقطعهما أسفل من الكعبين. طيب، إذا لم يجد المحرم النعلين ولبس الخفين هل تجب عليه الفدية؟ قال بعض الفقهاء تجب عليه الفدية. قلنا إذن ما فائدة الإذن؟ قالوا والإذن يرفع الإثم، أما الفدية فلا. وذهب الجمهور إلى أنه لا فدية عليه، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آذن له في اللبس ولم يأمره بشيء، فمن أين نأتي بالفدية؟ والقاعدة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، أن الجواز الشرعي ينافي الضمان. لكن إذا وجد المحرم النعلين ولكن احتاج إلى لبس الخفين أو لبس ما يشبه الخفين مثل الكندرة التي تغطي الكعبين أو البوت، مثل مريض أمره الطبيب أن يلبس ما يستر الكعبين من الأحذية، هنا يجوز له أن يلبسهما رخصة وعليه الفدية، لحديث كعب بن عجرة وسيأتينا، وهو أصل في أن المحرم إذا ارتكب المحظور لحاجة نفسه عليه الفدية، أن المحرم إذا ارتكب المحظور لحاجة نفسه عليه الفدية. وسنتكلم إن شاء الله عن حديث كعب ونفصل مسألة ارتكاب المحظور. بقي من لم يجد إزارا ووجد السراويل، فإنه يجوز له أن يلبسها، يجوز له أن يلبس السراويل أو ما نقول السروال إذا لم يجد إزارا. لكن هل يجب أن يفتق الرجلين؟ بمعنى يجوز له أن يلبس السراويل، لكن هل يجب عليه أن يفتق المخيط الرجلين الذي تدخل فيه الرجلان؟ من أهل العلم من قال يجب عليه قياسا على الخفين، ومن أهل العلم من قال لا يجب عليه، لأن السراويل ورد الإذن بلبسها من غير اشتراط قطع أبدا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، والحديث في الصحيحين، ولم يشترط القطع. والقياس قياس مع الفارق، فإن فتق رجلي السراويل تذهب فائدة اللبس، تنكشف العورة ولا يصلح أن يلف مثل الإزار، بخلاف الخفين فلا نص ولا قياس. وهنا تأتينا نفس مسألة لبس الخفين حال عدم وجود النعلين، إذا لبس السراويل لعدم وجود الإزار فهل عليه فدية؟ قال بعض أهل العلم عليه فدية ولا إثم، وقال بعضهم لا فدية عليه وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا ولم يرتب على هذا شيئا. وهنا تأتي فائدة، وهي إذا ركب المسلم المريد الحج الطائرة ونسي إزاره ورداءه في الحقيبة وشحنت الحقيبة، عندما اقترب من الميقات تنبه أنه وضع الإزار والرداء في الحقيبة، كيف يحرم الآن؟ بعض الحجاج مساكين، وهذه تقع كثيرا ووقعت مرة وأنا في الطائرة مع الحجاج، بعض الحجاج مساكين خلاص لا يحرم حتى يصل إلى جدة مثلا، ويحرم من هناك ويفدي يذبح ذبيحة، وبعضهم يفتي. هذا الواقع، هذه عندما كنا في الطائرة قادمين من دولة من دول الخليج، وأحد الإخوة فعلا نسي إحرامه، قبل أن تقلع الطائرة تذكر، طلب الحقيبة قالوا أدخلت في الشحن، ماذا أصنع؟ بدأ الناس يفتونه، تذبح ذبيحة، أعانك الله تذبح ذبيحة. بينما يا إخوة إذا حصل هذا وكان الحاج يلبس السراويل سواء كان بنطالا ما يسمى بالبنطال أو كان السراويل مثل ما يلبسه إخواننا من أهل المغرب أو ما يلبس تحت الثوب عندنا من السراويل الطويلة التي تستر العورة، فإنه يحرم بها. ماذا يصنع؟ ينزع جميع ألبسته، الثوب والفانيلة والسروال القصير، ويحرم بالسراويل الطويلة الساترة، ويلف الثوب كالرداء ويلبي، ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه لم يجد الإزار. وإذا نزل في المطار وأخذ حقيبته ذهب ولبس الإزار والرداء وخلع هذه السراويل والحمد لله. لكن يبقى إذا لم يكن لابسا السراويل الطويلة الساترة، فإن أمكنه أن ينزع ثوبه الأعلى ويلفه إزارا بحيث يستر الركبتين فإنه كذلك يتجرد من الملابس ويفعل هكذا ويحرم والحمد لله. طيب إذا لم يكن عنده ثوب أو كان الثوب لا يستر، طبعا كيف ما يكون عنده ثوب ولا سروال؟ الله المستعان، الآن بعض الرجال يلبسون إلى نصف الفخذ، تمشي في السوق يأتي رجل بجوارك ربما تجاوز 50، وإذا به يلبس فانيلة وسروال إلى ما فوق الركبتين أو إلى نصف الفخذ، ويرون هذا تمدنا وهو في الحقيقة تفسخ حتى من الرجولة، فضلا عن المروءة، فضلا عن التمسك بأحكام الشرع. طيب لو فرضنا أنه لم يجد لا سراويل ولا ما يصلح أن يلفه على نصفه الأسفل ساترا للعورة. يحرم في لباسه، يقول لبيك اللهم عمره هو بلباسه، لكن ينزع ما استطاع، فينزع مثلا العمامة إذا كان في طاقية أو شيء ينزعها، ويقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حج، ثم إذا وجد الإزار والرداء لبس. لكن هنا عليه الفدية المخيرة، الفدية المخيرة لا إثم عليه، وعليه فدية التخيير، مخير بين ثلاثة أشياء: إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام فقط، والحمد لله. فديننا يسر كله بحمد الله. هذا ما يتعلق بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. يتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتاب الحج من بلوغ المرام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
نعم، هذا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن تبعلها لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة المسلمة الدينة البرة التقية تقتدي بأمهات المؤمنين، فتحسن التبعل لزوجها، تحرص على نظافة ملبسه وعلى حسن مظهره. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان طيب البدن، لا يشم منه إلا الريح الطيب، كان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، وكان من طيبه يحب الطيب، فحبب له من الدنيا الطيب والنساء. فتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في لحيته ورأسه، في لحيته ورأسه، وإن زاد في بدنه فلا بأس. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينفخ طيبا. ينفخ يعني كأن الطيب يتناثر منه وهو محرم، وهذا في الصحيحين. وقالت رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا أيضا في الصحيحين، كأني يعني في مقامها ذلك، أنظر إلى وبيس يعني لمعان الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان فرق الشعر، لأن كان يتطيب في رأسه صلى الله عليه وسلم. وقالت رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد من طيب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر لها الطيب بأطيب ما يجد. وفي رواية قالت: بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. متفق عليه. وقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. انتبهوا يا إخوة للألفاظ. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة، يعني مثل الدقيق، طيب مثل الدقيق، في حجة الوداع. فبينت أن هذا الطيب كان في حجة الوداع، وهذا كما قلنا عند مسلم في الصحيح. وقالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وهذا عند مسلم في الصحيح، انتبهوا، قبل أن يحرم ثم يحرم، فهذا يدل على أن الطيب كان قبل الإحرام وأن الإحرام عقبه مباشرة. وقالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، بطيب فيه مسك. رواه مسلم في الصحيح. لماذا أوردت هذه الألفاظ يا إخوة؟ لأن فيها ردا على كل تأويلات من قالوا يكره الطيب للمحرم قبل الإحرام. فبعض العلماء قالوا يكره الطيب للمحرم قبل الإحرام، وإمامهم ابن عمر رضي الله عنهما فقد كان يكره الطيب للمحرم قبل الإحرام، ولذا قال مالك رحمه الله بذلك. وتأول من قال بهذا القول أو من اتبع القائلين على هذا القول بتأويلات، فقال بعضهم: إنه طيب بلون ولا رائحة له، إنه طيب بلون فقط ولا رائحة له، وهذا يرده قولها بذريرة وقولها بطيب فيه مسك. وتأول بعضهم هذا الحديث بأنه كان يتطيب لكي يطوف على نسائه ليجامعهن قبل الإحرام ثم يغتسل ثم يحرم، فإذا اغتسل ذهب الطيب. فكأنهم قالوا إيش؟ قالوا الطيب هنا ليس للإحرام، وإنما الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجامع نساءه، وفسروا قولها فيطوف على نسائه بالجماع، وإن كان هذا ليس نصا في هذا. وهذا يرده أنها قالت إنها ترى وبيص الطيب في رأسه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ثلاث. فلو كان يغتسل لذهب وبيص الطيب، لا سيما أن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ في غسل رأسه من الجنابة. وقال بعضهم هو منسوخ، وهذا يرده أنها قالت إيش في حجة الوداع، لأن بعضهم قال هو منسوخ بحديث صاحب الجبة، وهذا يرده أنها قالت في حجة الوداع يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم هو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ملاجئهم لأنه أضعف شيء. وهذا يرد بأمرين: الأمر الأول أنه لا دليل على الخصوصية، والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعميم والتشريع لا سيما في الحج، وقد قال خذوا عني مناسككم. والوجه الثاني أن أمنا عائشة رضي الله عنها أوردت هذا الحديث ردا على ابن عمر رضي الله عنهما الذي كان يقول لأن أطلى بالقطران أحب إلي من أن أصبح أن أتطيب فأصبح محرما. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما قالت هو جاهل بالسنة ما يعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، لأنها تعلم أنه حريص على السنة. وهكذا يا إخوة، من علمته حريصا على السنة حريصا على التوحيد إذا بلغك عنه خطأ فلا تجرح، ما دام أنه يعرف بالحرص على التوحيد والسنة، والتمس له العذر وانصحه وبين له، فإن تبينت منه مخالفة فذاك شأن آخر. لكن من المحزن تسارع بعض طلاب العلم في جرح إخوانهم في أمور أحيانا تحتمل التأويل وأحيانا تابعوا فيها عالما معتبرا مع معرفتهم بحرص إخوانهم على التوحيد والسنة. أحدهم أرسل لأخيه رسالة طلعت عليها وضحكت، أرسل لأخيه رسالة يقول إني أحبك في الله لأنك على المنهج، وإن كان فيك بعض الضعف في المنهج. وذكر شيئا في الحقيقة هو ليس من المنهج في شيء أصلا. يا إخوة، من عرف أنه على التوحيد والسنة محب لها محب لأهلها وبلغنا عنه شيء، لا ينبغي أن نتسارع في إسقاطه، لأن هذا الأمر قد لا يكون ثابتا، وإن ثبت فلو شأن آخر. ولا ينبغي أن نعتمد على أخبار بعض الناس. لأن الأخبار اليوم أصبح يدخلها التدليس الكثير. ربما يأتيني أحد الأخوة ويقول فلان يقول، فإذا حققت معه أجد بينه وبين هذا القائل في ذكر هذه الحكاية 5 أو 6 ما ذكرهم. وأحيانا بالفهم، فينبغي التثبت في مثل هذا، ثم إذا ثبت فينبغي النصح والصبر، فإذا ثبتت المخالفة والإصرار فذاك شأن آخر. وأنا أتكلم عمن هو معلن للسنة حقا وصدقا، متمسك بها، عامل بها، محب لأهلها، أقواله أفعاله تشهد له. أما من ادعى الدعاوى وأقواله تخالف وأفعاله تخالف ويلبس على الناس ويقول أنا على السنة، هذا ما نغتر به. رحم الله أبا عبد الرحمن، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. إذن الصحيح أن التطيب في اللحية وفي الرأس وفي البدن لا بأس به، أنه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية، غير أن الطيب الذي فيه رائحة إنما هو للرجال دون النساء، لأن النساء في الحج تمر إحداهن بالرجال، والمرأة يحرم عليها أن تتطيب إذا كانت ستمر بالرجال. من لطيف ما يذكر في هذا باب الفقه، أذكره من باب يعني اللطف فقط، أن القائلين بمنع المحرم من التطيب قبل الإحرام قالوا يحرم عليه أن يستحدثه حال الإحرام، فيحرم عليه أن يفعله قبل الإحرام، قياسا على الثوب، فإن الثوب يحرم على المحرم أن يستحدثه قبل في الإحرام، فيجب عليه أن يتجرد منه قبل الإحرام. قالوا فكذلك الطيب يجب عليه أن يتخلص منه قبل الإحرام. وهذا في الحقيقة قياس ينقض بقياس وهو مخالف للنص. القياس إذا وجد النص يموت القياس. القياس للفقيه كالميتة للمضطر، يقول به إذا لم يجد النص. لكن أيضا رد عليهم بعض العلماء فقال بل نقيسه على النكاح، نقيس الطيب على النكاح ما دام قياس بقياس، فإن النكاح يحرم على المحرم أن يحدثه حال الإحرام ولا يجب عليه أن يزيله عند الإحرام. يعني الرجل المتزوج إذا أراد أن يحرم ما يجب عليه أن يطلق بالإجماع، ما يجب عليه أن يزيله عند الإحرام، لكن يحرم عليه أن يحدث النكاح حال الإحرام. قال فكذلك الطيب. وهذا من لطيف الفقه وسرعة البديهة. قالت رضي الله عنها ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فيه استحباب أن يتطيب الحاج بعد التحلل الأول قبل الطواف بالبيت، فيه استحباب أن يتطيب الحاج بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول وقبل الطواف بالبيت، فإنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى أنه يطوف بثيابه طواف الإفاضة، لأنه إذا تطيب ففي ذلك إشارة إلى أنه يلبس الثياب، وإن لم يرد هذا نصا. وقولها صلى الله عليه وسلم، وقولها رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، هذا سور، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا سور. فقال العلماء هذا يدل على أن المحرم يحرم عليه الطيب حال الإحرام. كيف؟ قالوا لأنها سورت الإحرام بسورين، فقالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله يعني بعد الإحرام قبل أن يطوف بالبيت، فدل ذلك على أنه كان ممنوعا من الطيب بينهما، ولولا أنه ممنوع لتطيب صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب الطيب. وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى أن يتطيب حال إحرامه. أجمع العلماء على أنه يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى أن يتطيب حال إحرامه. ذكر هذا الإجماع جماعات من العلماء، منهم النووي وابن عبد البر وابن قدامة، ولا شك في هذا الإجماع أنه يحرم على المحرم أن يتطيب في لحيته، في رأسه، في ثيابه حال إحرامه. لكن ما هو الطيب؟ ما هو الطيب؟ الطيب يا إخوة الذي يحرم على المحرم هو ما له رائحة طيبة واتخذه الناس طيبا. ما له رائحة طيبة واتخذه الناس طيبا. فقولنا ما له رائحة طيبة يخرج ما له رائحة لا تستطاب، مثل رائحة الكلوركس والمنظفات، هذه رائحة لكنها لا تستطاب. رائحة قاتل الحشرات الذي يقتل الذباب والناموس، هذه رائحة لكنها لا تستطاب. ما له رائحة واتخذه الناس طيبا يخرج ما له رائحة ولم يتخذه الناس طيبا. مثل التفاح، التفاح له رائحة طيبة، البرتقال له رائحة طيبة لكن الناس لم يتخذوه طيبا، فهذا ليس بطيب. يجوز للمحرم أن يقشر البرتقال وأن يأكل البرتقال وإن وجد رائحة البرتقال. النعناع له رائحة، يجوز للإنسان أن يشمه وهو محرم، ويجوز أن يشرب الشاي وفيه نعناع، لأن هذا لا يتخذه الناس طيبا. لكن ما له رائحة ويتخذه الناس طيبا فإنه يحرم على المحرم أن يستعمله دهنا أو رشا أو أكلا أو غير ذلك. بقي ما ينبته الآدميون من أجل رائحته الطيبة لكنهم لا يتخذونه طيبا. انتبهوا يا إخوة، ينبته الآدميون يزرعونه ولا فائدة منه سوى الرائحة الطيبة، مثل الريحان ليس ريحان الأكل، لأن الريحان نوعان، ريحان الأكل وريحان الرائحة. ريحان الرائحة الريحان ينبته الناس من أجل رائحته، لكن لا يتخذون منه طيبا، لأنه لو جعل طيبا لكانت رائحته كريهة. ولذلك بعض الفقهاء، وهذه على السطر على الحاشية، يقولون يكره التسوك بعود الريحان، لأنه إذا تسوك بعود الريحان أنتج رائحة كريهة في فمه. طيب، هذا الذي يزرعه الآدميون للرائحة الطيبة لكن لا يتخذونه طيبا، هل يحرم على المحرم أن يشمه؟ بعض العلماء قال نعم، لأن طيبه هو الشم، والناس يستخدمونه من أجل هذا. وقال بعض أهل العلم لا يحرم على المحرم أن يشمه لأنه ليس طيبا، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يحرم، لكن لو اجتنبه فهو حسن. بقي معنا ما فيه طيب، ليس طيبا، لا يتخذ الناس طيبا، لكنه شيء فيه طيب، مثل الصابون اليوم. صابون توضع فيه رائحة فهو ليس طيبا، صابون. لو قلت لي لو سمحت عندك طيب وجبت لك الصابون، تقول مجنون هذا، أقول له طيب يجيب لي صابون. هو ليس طيبا عند الناس، لكن لا شك أن فيه طيبا، فهل يحرم على المحرم؟ قال بعض العلماء لا يحرم على المحرم، لأنه ليس طيبا ولا يستعمل على أنه طيب. وسمعت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يسأل عن استعمال الصابون للمحرم فقال لا بأس به. قالوا أليس طيبا؟ قال لا، فيه طيب لكن الناس لا تستعمله طيبا. فهذا قول لبعض أهل العلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن الصحيح أن ما فيه الطيب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن لا يكون الطيب الذي فيه مقصودا، ما يقصده الناس، ما يريدونه ولا يريدون الرائحة، فهذا لا بأس به للمحرم، مثل رائحة الصابون العادية. رائحة الصابون العادية ليست العطور المضافة، هذه رائحة طيبة لكن الناس ما تقصد هذه الرائحة. ومثل الرائحة التي فيما يسمى بالتايد أو مساحيق الغسيل، فيها رائحة لكن الناس ما تقصد هذه الرائحة، تقصد الغسيل فقط، فهذا لا يضر المحرم ويجوز للمحرم. والنوع الثاني ما يكون الطيب الذي فيه مقصودا، بمعنى أن الإنسان يريد الرائحة. ويظهر لي أنا على ضعفي والله أعلم أنه يدخل في هذا الصابون المعطر اليوم، فإن الناس تقصد بهذا أن تزيل الوسخ وأن تطيب اليد. صابون معطر، يقصد الناس بهذا الصابون أن يزال الوسخ الذي في اليد وأن تكون هناك رائحة الفل، رائحة الياسمين، رائحة العود، فيقصدون الرائحة في الاستعمال العادي، ليس قصد كل فرد بعينه لكن في الاستعمال العادي. لماذا يستعمل الناس الصابون المعطر؟ من أجل النظافة ومن أجل الرائحة. ففي هذه الحال نقول يحرم فيما يظهر لي والله أعلم على المحرم أن يتطيب بهذا الصابون. طيب إن فعل هل عليه فدية؟ لا فدية عليه، لأن المسألة اجتهادية ويدخلها الاحتمال القوي، فلا نوجب الفدية مع هذا الاحتمال. لو تطيب فإننا لا نوجب عليه الفدية. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، وأعتذر عن إجابة الأسئلة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.